بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث القطع، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1423 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجه السادس الذي ذكره المحقق الإصفهاني لوجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. فذلكة جواب المحقق الإصفهاني تعتمد على هذه النكتة، وهي أن الآمر والناهي، الباعث والزاجر، عندما يأمر بأمر أو ينهى عن شيء، هذا الأمر والناهي في حالة تكون في نفس الآمر مبادئ بالحمل الشائع له، وفي حالة أخرى لا توجد له مبادئ في نفس الآمر والزاجر. الحالة الأولى أن تكون له مبادئ فيما لو كانت ذلك الأمر يعود بالمنفعة والفائدة على الآمر، فإن الآمر لو كان عطشانا، المولى لو كان عطشانا ويريد ماء لرفع عطش نفسه، فهنا عندما يأمر هذا الأمر يكون كاشفا عن ماذا؟ عن شوق وحب للماء. أما إذا لم تكن تلك المنفعة عائدة على من؟ على المولى، وإنما عائدة للمأمور، ليست عائدة للمكلف، وإنما عائدة للمكلف، فهنا وإن كان المولى يأمر وينهى، ولكنه من غير أن يوجد شوق حب وبغض لذلك الأمر. هذه كل المقدمة التي أشار إليها. أخذ النتيجة من هذه المقدمة، إذن الأحكام التكليفية حيث أنها صادرة من المولى الذي هو الغني عن العالمين، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، حيث أن الآمر مثل هذا الوجود، إذن المنفعة تعود عليه أو لا تعود عليه؟ لا تعود. إذن لا يوجد مبادئ للأمر والناهي، فقط يبقى عندنا حكم إنشائي، وهذا الحكم الإنشائي إن وصل إلى المكلف فيكون له داعوية بالفعل، وإن لم يصل إلى المكلف فلا تكون له داعوية بالفعل. فأنتم الذين تقولون بالتنافي بين الأحكام الظاهرية والواقعية، مرادكم التنافي على مستوى المبادئ، فالجواب سالب بانتفاء الموضوع. على مستوى التحريك فإنهما لا يصلان معا إلى المكلف، بل مع وصول الواقعي لا يبقى موضوع للظاهري، ومع عدم وصول الواقعي يوجد موضوع ماذا؟ للظاهري. فلا توجد عندنا داعويتان للحكم الواقعي والظاهري حتى تتنافيا عند المكلف. هذا خلاصة ما ذكره المحقق الأصفهاني. هذا المعنى في هذه الطبعات القديمة الثلاث مجلدات الحجرية صفحة 42 و43، وفي هذه الطبعة الحديثة اللي هي طبعة مؤسسة آل البيت صفحة 123، هناك عبارته هذه. قال: تحقيق الجواب أن حقيقة الحكم خصوصا في الأحكام الشرعية، إذن هذا البيان الذي يبين مختص بالأحكام الشرعية أو أعم من الأحكام الشرعية والعقلائية، يعني العقلاء أيضا في مقام التشريع أيضا ماذا؟ هذا كلامهم، أن حقيقة الحكم خصوصا في الأحكام الشرعية عبارة عن البعث والزجر. هذه كل حقيقة الحكم، أعني الإنشاء بداعي جعل الداعي فقط. كل حقيقة الحكم تتلخص ماذا؟ في هذه الجملة: من دون لزوم إرادة أو كراهة بالنسبة إلى فعل المكلف، يعني من دون وجود إرادة أو كراهة في فعل ماذا؟ في نفس المولى، في المبدأ الأعلى، مو فقط في المبدأ الأعلى بل ولا في سائر المبادئ العالية، يعني النفس النبوية أو النفس الولوية، بل في مطلق من كان بعثه أو زجره لأجل صلاح ماذا؟ لأجل صلاح الغير، من قبيل أمري وزجر الأب بالنسبة إلى ابنه، الموالي العقلائية بالنسبة إلى عبيدهم. لماذا أن حقيقة الحكم تتلخص في البعث والزجر، يعني جعل الداعي لإيجاد بداعي جعل إنشاء بداعي جعل الداعي؟ قال: بداهة أن الشوق النفساني، الشوق لا مفهوم الشوق ماذا بل حقيقة الشوق، يعني الشوق بالحمل الشائع، بداهة أن الشوق النفساني لا يكون إلا لأجل فائدة عائدة إلى جوهر ذات الفاعل أو إلى قوة من قوى ماذا؟ الفاعل، إما أنه ترجع إلى ذاته وهي العاقلة، وإما ترجع إلى ماذا؟ إلى قوة من قواه، هسه إما سامعة إما باصرة وإما إلى غير ذلك. وإلا فحصول الشوق الأكيد من غير وجود نفع، يقول من قبيل وجود المعلول بلا علة، لأنه لماذا يحصل الشوق إذا لم يعد ماذا؟ لم يعد النفع إليه. فحصول الشوق الأكيد بالإضافة إلى الفعل على حد المعلول بلا ماذا؟ بلا علتين. إذن أين يتصور الشوق؟ يقول: وإنما يتصور الشوق الأكيد إلى فعل الغير إذا كان ذا فائدة عائدة إلى المريد لذلك الفعل. وحيث أن أفعال هاي الكبرى الآن يطبقها صغرويا، يقول: وحيث أن أفعال المكلفين لا يعود صلاحها وفسادها إلا إليهم، فلا معنى لانقداح الإرادة، لأنه ذكرنا في بحث سابق أن الشوق الأكيد عند المحقق الأصفهاني هو ماذا؟ هو الإرادة، فلهذا بدل العبارة من الشوق الأكيد إلى ماذا؟ إلى الإرادة. قال: فلذا لا معنى لانقداح الإرادة في النفس النبوية والولوية فضلا عن ماذا؟ عن المبدأ الأعلى. وعلى هذا الأساس فلا يعقل أن يكون الإنشاء بالداعي المزبور. ومن الواضح ما هو؟ أن التضاد والتماثل بين البعثين والزجرين والبعث والزجر، فإن استحالة داعيين متماثلين
أو متضادين، إنما هو مع وجود الموجب لهما. ومتى يتحقق الموجب لهما؟ إذا وصلا معا على مستوى المبادئ لا مشكلة، على مستوى المنتهى يصلان معا أو لا يصلان. قال: فالأمر في الأحكام الظاهرية من قبيل المقتضي، وفي الواقعية من قبيل ماذا؟ اللا اقتضاء. واضح صار هذا المعنى؟ لذا هاي العبارات هنا شوية بها اضطراب. السيد الروحاني قدس الله نفسه في منتقى الأصول الجزء الرابع صفحة 157 هناك أشار إلى هذه القضية بنحو واضح تقريبا، بعد الإخوة إن شاء الله يراجعون المطلب هناك. قال: ما يستفاد من كلام أن الأحكام لا تنافي بينهما من حيث أنفسهما، لأن الإنشاءات ما هي؟ ها؟ لا تنافي بينها، وإنما التنافي من حيث المبدأ أو من حيث ماذا؟ أو من حيث المنتهى. والمبدأ وهو الكراهة والإرادة، والمنتهى وهو الامتثال. وقد التزم بعدم انقداح الإرادة في الأحكام الشرعية. لماذا لا توجد إرادة؟ قال: بلحاظ أن الشوق نحو الفعل إنما ينقدح فيما إذا كان في الفعل مصلحة تعود إلى المشتاق نفسه. وأما من حيث المنتهى فإن الحرمة والوجوب يتضادان في مقام ماذا؟ التحريك، إذ أحدهما يدعو وهذا المحذور مفقود ماذا؟ فيما نحن فيه، لأنه مع وصول الواقعي لا موضوع للظاهري، ومع عدم وصوله لا يوجد إلا ماذا؟ إلا الظاهري. وهذا هو الذي يتذكر الإخوة الذي ذكرناه في الوجه الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه، وهنا أيضا يشير إليه سيد الروحاني في صفحة 159 أيضا ملتفت يقول: وقد حاول بعض الأعلام الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بوجه مؤلف مما أفاده صاحب الكفاية والمحقق ماذا؟ والمحقق الأصفهاني. ما ذكره المحقق الأصفهاني من حيث ماذا؟ المنتهى. وما ذكره صاحب الكفاية أن مصلحة الحكم في نفس جعله لا في المتعلق، فذكرنا الوجه فيما سبق وأجبنا عنه مفصلا. هذا ما يتعلق بكلام المحقق الأصفهاني في المقام. خب، هذا الوجه تام أو ليس بتام؟ في الواقع بأنه يمكن أن يعلق على هذا الوجه بتعليقات ثلاثة. التعليق الأول: نسأل المحقق الأصفهاني بأنه ما هو مرادكم أنه لا يوجد شوق وإرادة؟ هل مرادكم عدم وجود الشوق أصلا لا بالذات ولا بالتبع، أو مرادكم عدم وجود الشوق بالذات وإن كان هناك شوق ماذا؟ بالتبع؟ أي منهما؟ هسه سيتضح ما هو المراد من الشوق بالذات ومن الشوق بالتبع. أما أنه لا يوجد شوق أصلا لا بالذات ولا بالتبع، فهذا مخالف للوجدان ومخالف ماذا؟ للبرهان. أما الوجدان فأتصور كل واحد منكم يستطيع أن يرجع إلى وجدانه ليرى أنه عندما يأمر ابنه بشيء يحب ذلك الشيء أن يأتي به الابن أو لا يحب. ها؟ عندما تأمر ابنك بشيء وذلك الشيء مصلحته وفائدته ومنفعته تعود على من؟ ها؟ تعود على نفس الابن، تحب ذلك الشيء أن يأتي به ابنك أو لا تحب؟ من الواضح أنك تحب، ولكن لا أنك تحب أن يصدر منك، بل تحب أن يصدر ماذا؟ من الغير، يعني أن تتوسط إرادة الغير في وجود ماذا؟ ذلك الفعل خارجا. والشاهد على هذا الحب أنه لو لم يفعل تتألم أو لا تتألم؟ ها؟ يسوءك أو لا يسوءك؟ فلو لم يكن هناك حب لم يكن هناك شوق
لماذا إذا لم يتحقق خارجا تحصل يحصل سوء أو يحصل قبض انقباض؟ إذن الوجدان خير شاهد على خلاف ما يقول المحقق الأصفهاني، لأن المحقق الأصفهاني وسع القضية حتى بالنسبة إلى الأبي وابنه، إلى الموالي العقلائية وعبيدهم، لم يجعل القضية مختصة بمن؟ بالواجب سبحانه وتعالى. هذا أولا. هذا إذا كان مقصود صاحب المحقق الأصفهاني عدم وجود بالذات وبالعرض وبالتبع وجدانا. أما برهانا، الإخوة الذين درسوا الفلسفة يعلمون هناك بحث مهم ومفصل في مسألة أن الله سبحانه وتعالى يفعل لغاية أو لا يفعل لغاية. يتذكر الإخوة إن شاء الله هذا البحث في النهاية، أنه هناك كانت نظريات، نظرية تقول أو نظريتان في الواقع، نظرية تقول أنه يفعل لا لغاية، فعله لا لغاية، وهي نظرية الأشاعرة، ونظرية كانت تقول يفعل لغاية. وهنا كان يوجد اتجاهان، اتجاه للمعتزلة يقول يفعل لغاية، ولكن هذه الغاية مرجعها إلى من؟ إلى الفعل لا إلى الفاعل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة غاية، لكن لا غاية للفاعل، بل غاية ماذا؟ للفعل، وهو الإنسان. هذه نظرية معتزلة، وتابعهم جملة من علماء الإمامية من المتكلمين. أما نظرية الحكماء كانت تقول لا، الله يفعل لغاية، وغايته ماذا؟ ذاته، غايته ذاته، هو الأول وهو الآخر، الله له غاية، ولكن غايته شيء خارج عن ذاته، لو غايته نفس ذاته، لا يوجد هناك كمال فوق كماله حتى يكون غاية له. بعبارة أخرى، أن الواجب سبحانه وتعالى له غاية وغايته ذاته. فلو سألنا الواجب سبحانه وتعالى، خلي ذهنك، البحث مهم ومفيد في مواضع أخرى أيضا، فلو سألنا زيدا من الناس لماذا تفعل، يقول لأنه بفعلي هذا أكمل نقصا عندي. لماذا تشرب الماء؟ يقول لأني عطشان وبشرب الماء أرفع ماذا؟ أرفع هذا النقص. لماذا تلبس؟ لماذا تأكل؟ لماذا تبني؟ لماذا تدرس؟ لماذا لماذا؟ أي لماذا له جوابه، وهو أنه يوجد نقص يريد أن يرفعه ماذا؟ أن يرفعه ويحصل على الكمال اللائق به. فهو يعمل ويفعل طلبا لكمال مفقود لتحصيله. أما لو سألنا الواجب سبحانه وتعالى لماذا تفعل، ماذا يأتي الجواب؟ مرة يقول لا غاية، هاي الإرادة الجزافية، هاي الأشعار على ما ينسب إليه. ومرة يقول أفعل لأني كمال، ومقتضى الكمال أن ماذا؟ أن يفعل. أقرب المطلب إلى ذهنك من خلال مثال. مرة أن الإنسان لا توجد عنده ملكة الجود فينفق حتى يكون ماذا؟ جوادا. أما إذا صار هذا الإنسان عين الجود، ينفق أو يقطع الإنفاق، ينفق أو يقطع الإنفاق، بلا إشكال أن إنفاقه سوف يتضاعف. فلو سألنا لماذا تنفق، يقول لأني أريد أن أكون جوادا، أو لأني جواد، أي منهما؟ إذن الجواب يأتي أني جواد، مقتضى الكمال أن ماذا؟ أن يجود، أن يعطي،
أن يخلق أن إلى آخره.
طب الآن سؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحب ذاته أو لا يحب ذاته، فبحث فلسفي عرض له. طبعا حديثنا هذا إنما مع المحقق الإصفهاني اللي هذه المباني يقبلها. ها أسأل، قد يأتي شخص ويقول سيدنا أساسا كل هذه المباني نحن ماذا لا نقبلها، ذاك حديث آخر. أنا حديثي مع من؟ مع المحقق الإصفهاني الذي يعتقد أن الإرادة الذاتية ومعنى الإرادة الذاتية الابتهاج الذاتي. ما معنى الابتهاج الذاتي؟ يقول لأنه يدرك ذاته فيحب ذاته بأشد أنواع الحب، لأن الحب هو إدراك مبتهج لمبتهج، والمحق سبحانه وتعالى يدرك ذاته أو لا يدرك ذاته فيكون مبتهجا، وهذه الإرادة الذاتية. جيد جدا. الله يحب ذاته أو لا يحب ذاته؟ يحب ذاته بالذات. جيد. يحب مخلوقاته أو لا يحب مخلوقاته؟ ها، هناك قاعدة قرأناها أيضا في محلها، من أحب شيئا أحب ماذا؟ ها، أحب آثاره. ما أدري شايفين من عندنا إذا واحد يكتب في الكتاب، عرفت شلون يخليه بالمكتب حتى يبيعوه، من يمر بالسوق مولانا هيك طرفت عين هيك عين، خليني الكتاب لو ما خليني الكتاب. وانت مولانا متن الكتاب موجود عندك، ها، باعتباري هذا اثر ماذا؟ اثر هذا. فعندما يرى يبتهج او لا يبتهج، ها، عندما يشترى الكتاب يبتهج، يعتنى بالكتاب، يحترم الكتاب، يحترم على اساء، وهكذا يبتهج او لا يحب، يحب او لا يحب. هذا الحب بالذات لو بتبع الجواب، حب بالتبع، لأنه يحب ذاته فيحب ماذا؟ فيحب كل أثر من آثار ذاته، ولكن حبا ماذا؟ حبا تبعيا لا حبا بالذات. فهنا نقول المحقق الأصفهاني، أنت إذا قلت أنه لا يوجد لا حب بالذات ولا حب بالعرب، فهو مخالف للوجدان ومخالف ماذا؟ للبرهان. وهو أنه وإن لم يكن حب بالذات للعبد ولفعل العبد، ولكن يوجد حب ماذا؟ حب بالتبع. فإذا وجد حب بالتبع يتنافيان، يرجع المحذور أو لا يرجع المحذور؟ يرجع المحذور من أول. نعم، ليس بين حب بالذات وبغض بالذات، بل حب بالتبع وبغض ماذا؟ وكراهة بالتبع. فيلزم التضاد في فعل المكلف بالنسبة إلى المكلف في نفس ماذا؟ في نفس المولى. سواء كان المولى هو المبدأ الحقيقي أو النفس النبوية أو النفس ماذا؟ الولوية. إذن كلامنا مع المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه أنه إن كان مراده عدم وجود الشوق مطلقا فهو غير تام، لا وجدانا ولا برهانا، وإن كان مراده عدم وجود الشوق بالذات وإن كان هناك شوق ماذا؟ بالتبع، رجع الإشكال ماذا؟ من جديد. هذا أولا. وثانيا، أنه لو سلمنا معكم أن هذه الأحكام الصادرة من الله سبحانه وتعالى لا مبادئ له، نسأل منكم أن لها مصالح ومفاسد أو ليس لها مصالح ومفاسد، ناشئة عن ملاكات أو ليست ناشئة عن ملاكات، أي منها؟ لماذا أمر بالصلاة ولم يأمر بشيء آخر، ونهى عن الكذب ولم ينهى عن شيء آخر؟ فإن قلت لا مصالح ولا مفاسد فهذه هي الإرادة ماذا؟ الجزافية. وإن قلت لها مصالح ومفاسد، هذه المصالح والمفاسد صرح هو أن المولى يعلم بتلك المصالح والمفاسد، وإن لم يكن له شوق وكراهة بالنسبة إليها. وهنا على مستوى المصالح والمفاسد المفروض أن المولى حكيم، ف فهنا يقع التضاد في فعل العبد، لأنه هذا الفعل بالنسبة إلى العبد يوجد فيه مصلحة لأن الله أمر به، ويوجد فيه مفسدة لأن الله ماذا نهى فيه، نهى عنه. إذن صحيح على مستوى نفس المبدأ الأعلى وذاته لا يوجد هناك مبادئ، ولكن على مستوى فعل المكلف توجد ماذا؟ توجد مصالح ومفاسد، فيقع التضاد على مستوى فعل من؟ فعل المكلف. والمفروض أن المشرع هو من؟ أن المشرع هو حكيم، فكيف يشرع له أمرا فيه مصلحة ثم يشرع له ماذا؟ أمرا فيه مفسدة أو على خلاف المصلحة. هذا من إشكال الثاني في المقام. بل لا لا، مو هذاك الكسر والانكسار، مرة نقول كسر والانكسار يصير في فعل المولى، هذاك بحثين أكو بحث أن المصالح والمفاسد في فعل المولى فيوجد فيها كسرا وانكسارا، فإما أن يأمر وإما ماذا؟ وإما أن ينهى. هذا خلص من قبيل الخمر، وجد فيه منافع ووجد فيها ماذا؟ مضار، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما. بعد مو يأمر وينهى، بعد ماذا؟ فقط ينهى، انتهت القضية. ومرة لا، أن هذه المصلحة موجودة وهذه المفسدة موجودة من غير كسر وانكسار، يأمر وينهى في متعلق واحد، يعقل؟ من حيث واحد؟ لا، أقول لفعل من أنت تتكلم؟ وهذا الكسر والانكسار ما الفعل المولى، أنا أتكلم على فعل العابد. أقول مرة المولى يشخص الكسر والانكسار فيأمر ماذا؟ فيأمر أو ينهى؟ مو يأمر وينهى. ياهو أحسنتم، جزاك الله خيرا. في حالة عدم العلم بعد الأمر ما موجود، وهذا التصويب الذي هو يهرب منه الكلام، أنه في حال عدم العلم الحكم الواقعي بمصلحته موجود في حق الجاهل أو غير موجود، فرض الكلام. لماذا قدمنا المقدمة؟ أننا قائلون بالتخطئة واشتراك الأحكام بين العالمين وبين الجاهلين، فمع فرض وجود المصلحة في صلاة الجمعة في زمن الغيبة يجعل حكما ظاهريا يقول له ماذا؟ يقول له حرام. هذان يجتمعان بعد ولا يجتمعان؟ لا يجتمعان. إذن هذه العبارة اللي أيضا جناب الشيخ أشار إليه وهو يحصل كسر والانكسار، التفتوا إليه، جملة من الأحيان يقع فيه خلط بين الكسر والانكسار في فعل المولى. خب إذا صار كسر وانكسار المولى إما يأمر وإما ماذا؟ وإما ينهى، ولكنه في الأحكام الظاهرية مو إما يأمر وإما ينهى، يأمر وينهى، يأمر ولا يأمر، اللي مرجعه إما إلى اجتماع الضدين وإما إلى اجتماع ماذا؟ النقيضين. هذا من الإشكال الثاني. الإشكال الثالث وهو أنه مخالف لصريح الآيات والروايات القرآنية. أنتم عندما ترجعون إلى القرآن الكريم من أوله إلى آخره تجدون هذه قوله، فقط أنا أعددها العناوين إن شاء الله الإخوة يراجعون: يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المتوكلين، يحب المقسطين، يحب يحب يحب، وفي كلمة جامعة يحبهم ويحبونه. صريح الظاهر القرآن الكريم أنه يقول إلا أن تقيم برهانا على الاستحالة، وهذا البرهان الذي أقمته نحن ماذا؟ يعني هذا البيان الذي بينته ناقشنا فيه. وعلى مستوى الكراهة أيضا كذا صريح القرآن الكريم: ولكن كره الله بعاثهم ماذا؟ فثبطهم. إذن الله يحب ماذا؟ ويكره، وعلى أساس الحب والكره يحصل شوق ولا يحصل ماذا؟ ولا يحصل شوقون. أما على مستوى النفس النبوية والولوية فأيضا ما شاء الله تعالى الآيات والروايات التي تثبت لنا هذه الحقيقة بنحو واضح، خصوصا الروايات التي تعرضت لعرض الأعمال على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ارجعوا إلى تلك الروايات تجدون بشكل واضح أنه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ما لكم تسيئون إلى رسول الله. هاي الجملة هو واقعا ثقيلة هذه، ما لكم تسيئون إلى رسول الله؟ السائل هو يستغرب، قال له: يا ابن رسول الله، وكيف نسيء إليه؟ قال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه صباحا ومساء، فإذا وجد فيها معصية ساءته. يعني لتؤذي رسول الله أنت. خب الأذى متى يتصور؟ السوء متى يتصور؟ إذا كان هناك ماذا؟ إذا كان هناك حب وشوق. أما إذا لم يكن هناك حب وشوق، لعلك القرآن الكريم بعد هذا البحث التفسيري ما أريد أدخل فيه، لعلك باخع ألا يكون، يعني كأنك تريد أن ماذا؟ تريد أن تقتل نفسك أن هؤلاء لماذا لا يؤمنون؟ وإذا لا يوجد هناك شوق ولا يوجد هناك أي كراهة، فقط يوجد إدراك للمصلحة، أعلم مصلحته هذا، فسآمن ففي مصلحتي، لم يؤمن ماذا؟ فلم يحصل المصلحة. أما أنا أشعر بالبخوع والأذى والسوء وغير ذلك، هذا لا يكون إلا عن ماذا؟ إلا عن حب وشوق ونحو ذلك. هذا تمام الكلام في الوجه السادس. الوجه السابع إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.